وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم به علما، وأن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فتلك علامة خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل قد قال الله جل ذكره: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. آيات من سورة النساء أتناولها مستعينا بالله عز وجل على تأويلها. هذه الآيات مطلعها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية الكريمة بعض العلماء يسوق لها مناسبة في سورة النساء، يسوق لإيرادها مناسبة في سورة النساء. حاصلها أن النسوة مستضعفات، وفي كثير من الأحيان لاستضعافهن يتطاول عليهن الرجال بغيا وعدوانا وأكلا لأموالهن بالباطل، فأحيانا يتسلط الأخ على مال أخته ويمنعها الميراث، وكذلك أحيانا بل في كثير من الأحيان يتجه كثير من الآباء الظلمة الأثمة إلى منع البنات من الميراث، ويكتب كل التركات للأبناء الذكور، ويستنكف استنكافا كبيرا أن تعطى البنت حقها الذي شرعه الله لها. بل وتفشى فيها هذا في بعض القبائل، في بعض القبائل تمنع القبيلة البنت من الميراث مطلقا، والبعض يتوسط ويقول لها أن تستمتع بالميراث حياتها، فإذا ماتت انتقلت التركة إلى الأبناء الذكور، وهذا كله باطل وكله ظلم. ومن ثم جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمراد بأمواليكم هنا أموال إخوانكم، كذا قال فريق من أهل العلم، فلأن المسلمين كالجسد الواحد خوطبوا بذلك، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي ولا يلمز بعضكم بعضا، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، أي أموال بعضكم بينكم بالباطل، فهذا يدخل فيه أكل مال النساء بالباطل. من صور ذلك كما أسلفت أن يأكل الأخ ميراث أخته بالباطل، وأن يمنع الرجل بنته من الميراث بالباطل، وكذلك من ذلك أن يتسلط الزوج على مال زوجته فيأكل مال زوجته بالباطل. فكل ذلك داخل في معنى الآية الكريمة، وإن كان معنى الآية يعم أكثر من ذلك. يا أيها الذين آمنوا، يا من أمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا من أمنتم بالبعث بعد الموت، يا من أمنتم بأن هنالك ملائكة يكتبون عليكم أعمالكم ويقبضون أرواحكم إلى غير ذلك من أعمال الملائكة، يا من أمنتم بهؤلاء وبأركان الإيمان، يا من أمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا هؤلاء لا تأكلوا أموالكم، أي أموال إخوانكم، أموال نسائكم، أموال البنات، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والباطل هنا كل ما ليس بحق، فيدخل فيه الغش، ويدخل فيه الظلم، ويدخل فيه الغبن الفاحش، ويدخل فيه التدليس، ويدخل فيه التزوير، كل ذلك داخل فيه. ويدخل فيه كذلك أكل الزوج ما مهر امرأته الذي أعطاه لها، إذ الله قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالحاصل أن لإيراد الآية الكريمة في سورة النساء مناسبة حاصلها أن أموال النساء تحفظ ولا تؤكل لا من ولي لا من أخ لا بطريقة التزوير لا بطريقة الغش لا من الزوج بأكل مهرها بالباطل، كل ذلك داخل فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن إذا كانت هنالك تجارة وبينكم فيها تراض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيجوز لكم حينئذ أن تبيعوا وأن تشتروا وأن تربحوا يربح بعضكم من بعض. ولا تقتلوا أنفسكم، نهانا الله عن قتل أنفسنا، ومن ذلك ومن صوره أن يحمل الشخص نفسه ما لا يطيق. وقد روي بسند فيه ضعف يسير أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه كان في سفر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وكان أميرا لها، فأجنب عمرو بن العاص، فلما أجنب أي أصابته جنابة وكانت الليلة باردة فتيمم فعوتب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي أصحابه بما كان من عمرو بن العاص وأنه تيمم بدلا من الاغتسال، فسأله النبي عن ذلك فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت. والسند فيه كلام يسير، ولكن على كل حال المؤدى واحد، فإذا خشي الشخص الذي قد أجنب من استعمال الماء البارد أن يضر بصحته أو أن يتلف بدنه جاز له حينئذ أن يتيمم للعمومات الواردة في هذا الصدد كقوله تعالى أو كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا، والله أعلم. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، من العلماء من استل منها حكما حاصل أن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، لأنه نهانا عن قتل أنفسنا، نهانا ربنا عن قتل أنفسنا. ويدخل في هذا الانتحار الذي يفعله الأشرار أو الذي يفعله اليائسون، فهذا الانتحار يظن أهله أنهم يقدمون على راحة، كلا بل هي نار تلظى والعياذ بالله. فإن الانتحار كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها أو يجأ بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. وإن كان للمنتحر أحكام ومن أهل التوحيد ما لم يستحل قتل نفسه، وهذا معلوم وسيأتي له تفصيل إن شاء الله. الحاصل أن الله جل ذكره أرحم بنا من أنفسنا، فقد نهانا عن قتل أنفسنا، وكذا فهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وقد تقدم ذلك في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ففهم منه أن الله أوصى الوالد وأوصى الوالدة بأولادها، فلما أوصاهم دل ذلك على أنه أرحم بالولد من والده وأرحم بالولد من والدته، فالحمد لله رب العالمين، نسأله مزيدا من رحمته عز وجل. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فيدخل في الآية كل من يحمل نفسه فوق طاقتها ويودي بنفسه إلى التلف وإلى الهلاك. قال تعالى ومن يفعل ذلك أي قتل النفس عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك أيضا من يأكل أموال إخوانه بالباطل تعديا عليهم وبخسا لهم حقوقهم، فالظلم البخس، عدوانا وظلما تعديا عليهم أو بخسهم حقهم، فهنا عدوانا أي تعديا على المال الذي في أيدي الآخرين تستله منهم، أو ظلما بخسا لحقوق الناس، الناس لو عندك 1000 تعطيهم أنت 500-700 قهرا، فحينئذ تكون قد ظلمتهم. فقوله تعالى عدوانا أي تعديا، سواء كان عدوانا على الأموال أو بخسا للناس حقوقهم، وهذا المعني بقوله تعالى وظلما، فسوف نصليه نارا، أي ندخله نارا يصلى أو يصلى حرها، يصلى حرها وتقلب في لهيبها والعياذ بالله، عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وكان ذلك أي الإصلاء وإدخال النار، وكان ذلك على الله يسير أي سهلا هينا. ثم يقول تعالى ذكره: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وما حد الكبيرة؟ يذكر البعض قولا ظاهره السلامة، لكن عند التحذير يرى ضعفه. يذكر العلماء أو عفوا بعض العلماء أن الكبيرة هي التي جاء النص بأنها كبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وكما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك. فمن العلماء من قال: الكبيرة هي التي نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها كبيرة، أو جاء في كتاب الله أنها كبيرة، كذا حدد البعض الكبيرة. ولكن هذا التعريف فيه قصور، فهنالك أمور كبيرة بالاتفاق مع أنه لم ينص على أنها كبيرة. فرجل مثلا تزوج امرأة أبيه، كبيرة من الكبائر، ولم ينص على أنها كبيرة، فلزاما أن تدخل في الكبيرة بتعريف آخر. لذلك ضبط جمهور العلماء الكبيرة بما حاصله أنها كل ما توعد فاعلها بعذاب من الله، بغضب من الله، بلعن، بطرد من رحمة الله، بعدم تكليم الله له، بإقامة حد من حدود الدنيا عليه، بإقامة حد من حدود الدنيا عليه، أو بما نص على أنه كبيرة. فهذا التعريف للكبيرة أعم. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ولقد ورد عن ابن عباس أنه قال: الكبائر إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وقال غيره: إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. ولا شك أن الكبائر تتفاوت في عظمها، فهنالك كبائر مهلكة مدمرة، وهنالك كبائر دون ذلك. ولقد قال أنس رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الكبائر التي يذكرها العلماء ولا يحترز منها كثير من الناس مسألة الاستبراء من البول، الاستنزاه من البول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر على قبرين فقال لأصحابه: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في كبير في أنظاركم. ثم قال: بلى، إنه كبير، أي عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أي ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد، فتلك النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بين الناس، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فإن الشخص لزاما أن يقع في الصغائر، إذ الله قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من الذي ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها الاستماع، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناه الكلام، النفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن يقع كل منا في الصغائر، ولكن إذا حافظ الشخص على نفسه وسلمه الله تبارك وتعالى من الكبائر غفر الله له بإذنه الصغائر، ولكن يحذر من الصغائر كذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وفي رواية: إياك ومحقرات الذنوب، فإنها، وضرب لها النبي مثلا، كقوم نزلوا بطن واد فجمع هذا عودا من الحطب، وجمع هذا عودا، وجمع هذا عودا، حتى جمعوا حطبا كثيرا عظيما فأشعلوا فيه النار فانضجوا لحمهم. وكذلك الصغائر إذا اجتمعت تهلك أصحابها والعياذ بالله. قالت جل ذكره: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن انتهيتم عن الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم الصغائر. هنا وفي أبواب التفسير أقول بالله تعالى التوفيق: إن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها، فكلمة السيئة قد تأتي بمعنى الصغيرة كما ها هنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد تأتي كلمة السيئة بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، والمراد بالسيئات الكبائر التي كان قوم لوط يفعلونها. وأحيانا تأتي السيئات بمعنى الكفر، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر والعياذ بالله من الكفر. فهكذا الكلمة الواحدة كلمة السيئة أطلقت على الصغيرة وعلى الكبيرة وعلى الكفر. فالكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها وتأخذ المعنى المناسب لها من السياق الذي وردت فيه، وقد ضربت لذلك أمثلة متعددة، وسبق منها كلمة الأمة، فالأمة تطلق على الجماعة من الناس، تطلق على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة تطلق على الرجل الحنيف العاقل، إن إبراهيم كان أمة، تطلق على الجماعة من الناس كما سلف وجد عليه أمة من الناس يسقون، تطلق على الملة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الآيات. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني إذا ابتعدتم عن الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. إذن فما العمل في الكبائر؟ ما الذي يكفر تلك الكبائر؟ وقد علمنا أننا إذا اجتنبناها كفر الله عنا الصغائر. ما العمل في الكبائر؟ الكبائر أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا أقيم الحد على فاعلها في الدنيا فقد الحمد لله كفرت عنه تلك الكبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أصاب من ذلك شيئا، والحديث مروي بالمعنى ليس باللفظ، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فمرتكب الكبيرة أمره موكول إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، وربي قادر على ذلك، قادر على العفو. وقصة الرجل الذي قتل 100 نفس واضحة في أنه أمر بأن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض صلاح فيها قوم يعبدون الله فيعبد الله معهم، فمات في منتصف الطريق. والحديث فيه أن مآله كان إلى الجنة وتلقته ملائكة الرحمة. ورب العزة يقول، وهذا في باب أن الكبائر قد يغفرها ربي، رب العزة يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات الشخص مشركا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك يغفره ربي سبحانه وتعالى ولكن لمن يشاء. أما إذا أقيم الحد على فاعل الكبيرة في الدنيا عوفي ولله الحمد يوم القيامة. فلذلك إذا قتل قاتل فقتل كفر عنه ذنبه، إذا قتل قاتل فقتل حدا فقتل كفر عنه ذنبه، كذلك إذا سرق سارق فقطعت يده كفر عنه ذنبه، كذلك عياذا بالله من كل ذلك إذا زنى زان فأقيم عليه الحد كفر عنه الذنب. قال ذلك لما أقيم الحد على الغامدية، لما أقيم الحد على الغامدية وتناثر دمها على بعض ثياب بعض الصحابة فنال منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم، أو لو تابها صاحب مكس لوسعته. وكذلك لما رجم ماعز قيل نحو ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشخص الذي يقتل أو يحرض على القتل إذا قتل، مع أن التحريض على القتل فيه وجهان لأهل العلم، هل يقتل المحرض على القتل أم يقتل الذي باشر القتل فقط؟ في المسألة قولان للعلماء، في المسألة وجهان لأهل العلم، لكن عموما إذا قتل القاتل أو قتل الذي حرض فهو كفارة له، هو كفارة له للجريمة التي ارتكبت، جريمة القتل. فمن ثم لا يكاد أصدقاؤه يحزنوا لأنه كفرت عنه الخطايا، والدنيا مآلها إلى زوال ومآلها إلى فناء، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن أن يوافي الشخص ربه بصحيفة قد كفرت عنه الكبائر التي ارتكبها أولى من أن يوافي ربه عز وجل بكبيرة ينظر في أمرها قد تغفر وقد تودي به إلى الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى في كتابه الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر بإذن الله. والتحذير سبق من فعل الصغيرة والإكثار منها، وفي الحديث لا كبيرة مع استغفار، عفوا ليس في الحديث، فالحديث لا يثبت بهذا، إنما المعنى الذي يتناوله العلماء لا كبيرة مع إصرار مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، أن المصر على المعصية تتراكم عليه ذنوبه حتى تهلكه، والله أعلم. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ألا وهو الجنة بإذن الله جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم إن الله قال في كتابه الكريم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي لا تتمنوا أن تزول النعمة من شخص وتتحول إليكم، لكن إذا تمنيت أن يكون لك مثل أخيك المسلم من الخير فذلك جائز. لكن هنا ولأن الآية في وسطها كلام على النساء، لا تتمنى المرأة مثل ما للرجل، لا تطلب المرأة مثل ما للرجل، لا تقول المرأة لماذا الرجل يأخذ ضعف ميراثي، لماذا الرجل هو الذي يطلق وأنا لا أطلق، لماذا الرجل له من القوامة ما ليس لي من القوامة، إلى غير ذلك. فهنا قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إذا أخذنا الآية على عمومها فيكون أيضا النهي فيه تقييد، ولا تتمنى أيها الرجل، ولا تتمنى أيها الشخص أن تزول النعمة عن أخيك المسلم وتتحول إليك. لكن إذا تمنيت مثل ما لأخيك المسلم مع عدم تمني زوال النعمة عنه فهذا جائز لك، ومثل هذا يقال له الغبطة ليس الحسد، كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أرجع فأقول الآية أقرب إلى أن تؤول على النساء لما سيرد في وسطها، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنى المرأة ما فضل به ربي الرجل عليها، سواء كان من أمر القوامة أم كان من أمر الميراث أو كان من غير ذلك كأمور الخلافة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا تعترض المرأة أبدا على شرع الله ولا تطلب ما ليس من حقها. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال فريق من العلماء إن الاكتساب هنا العمل، للرجال نصيب مما اكتسبوا أي من عملهم، إن كان صالحا فصالح فخير، وإن كان شرا فشر، وكذا للنساء. فالعود إذن على شيء آخر غير الصدر المتقدم، أي أنك اجتهد أيها الرجل واعمل فلك نصيب من عملك الصالح. اجتهدي أيتها المرأة وأقبلي على الله وامتثلي أمره وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، ولك أجر ما اكتسبت، لك نصيبك مما اكتسبت، والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، أي ولنتجه جميعا إلى سؤال الله عز وجل من فضله. قال فريق من أهل العلم وإذا جعلنا قوله تعالى واسألوا الله من فضله عائدا على أول الآية الكريمة فيكون المعنى يا أيها الشخص لا تحسد إخوانك على ما آتاهم الله من فضله، لا تتمنى أن تزول النعمة عن إخوانك وأن تتحول إليك، بل اسأل الله أن يعطيك أيضا من فضله كما أعطى إخوانك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، يوجد كتاب لابن القيم الجوزية ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة، يقول يقع بعض الموسوسين بعد التبول من المشي والقفز والعصبة، فهذه بدعة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يفعل صاحب السلس البول القليل جدا؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
وإياك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقصد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشخص لا يجلب لنفسه الوسوسة، فيذكر ما حصله أن منهم عند قضاء البول من يقوم ويقعد ويوسوس وغير ذلك حتى يخرج القطرات، فيورث ذلك وسوسة واتباعا للشيطان وحيودا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هنالك مرض من الأمراض يمكن تفاديه ببعض الأمور فلا بأس بالتداوي حينئذ، وإذا وصف الطبيب شيئا فيتبع الشيء حينئذ ولا يكون من باب الوسوسة، والله أعلم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله. ما معنى ازيك؟
كيف حالك؟
بارك الله فيك، الحمد لله.
يا الله يبارك لك.
وياك.
كان عندي سؤال يا شيخنا.
اتفضل.
أنا أعمل محاسب في شركة، أقوم في هذه الشركة بكتب قيود البنك، ولكن هي قيود إن البنك بيدخل لنا يعني أموال عن طريق الفيزا، يعني هو كارت العميل بيجي عندنا بيشتري حاجة فبيدفع بيها، وإحنا البنك بيحصل لنا يعني، والبنك بياخد نظير إنه بيحصل لنا عن طريق الفيزا دي، بياخد نصيب بحوالي 3% من المبلغ اللي هو المحصل.
ركز السؤال بارك الله فيك، دقة ثانية، ركز السؤال، ركز في سؤال.
حاضر يا شيخنا.
يعني هل فقط البنك يحصل لكم ويأخذ أجرة مقابل التحصيل؟ هذا السؤال فقط؟
فعلا يا شيخ. هو
إذا كان ذلك كذلك،
لما بيجي ويسحب الفيزا البنك بيحصل ب3%.
لا، عموما أنا أجاب بصفة عامة، إذا وكلت شخصا يحصل لي أموالي التي عند الناس وأعطيت أجرا على هذا التحصيل سواء كان بنكا أو غير بنك فهذا جائز، لأنه لم تدخله الربا الآن، إنما وكالة للتحصيل المالي. إذا كان القدر هو هذا فهذا جوابه، والله أعلم. السلام عليكم.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وإياك وبارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.
وإياك، تفضل.
والله أورد الشيخ الزنداني بتسجيل فيديو إن الروس كانوا يعملوا تجارب بالأرض ووجدوا إن في أصوات ناس يعذبون.
علمت قولك بغض النظر عن قائله فهذا القول باطل. القول الذي حاصله أن قوما من الروس كانوا يحفرون في منجم من المناجم فسمعوا أصواتا وسجلوها وأولوها على أنها أصوات أقوام يعذبون في الأرض السفلى أسفل. هذا كله تخاريف وهذه كلها هلاوس بارك الله فيك، فإن عذاب القبر لا يسمع. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفي الحديث الآخر: فيضرب ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. فهذه النصوص وغيرها دالة على أن صياح الميت لا يسمع، صياح الميت إذا ضرب لا يسمع، وأي شيء يخالف تلك النصوص فهي هلاوس. فكيف بنا نترك حديث رسول الله ونتجه إلى منجم شيوعي، إلى منجم في روسيا نزل فيه الشيوعون الكفار فلبسوا على المسلمين؟ إلى متى تصير عقولنا ألعوبة في أيدي الناس بهذه الطريقة؟ نحن الحمد لله معنا نصوص نتحرك في ضوئها. وبهذه المثابة أذكر بأمر في الحقيقة الحمد لله الذي سلمنا من الجهل وآفات الجهل. كانت صحيفة مصرية جريدة الجمهورية في بعض سنواتها تكتب عن شيء أسموه الأطباق الطائرة، كان يظهر في أمريكا ويظهر في بعض بلاد الكفر. حاصل هذا الأمر أن قوما مثلا كانوا يتماشون على المحيط الهندي أو المحيط الأطلنطي المحيط الأطلنطي على شاطئه، فرأوا أقواما طوالا جدا أتوا معهم أشياء غريبة فهربوا منهم أو أنهم طاردوهم مرة ومرة، وصارت أسطورة تحدث أسطورة الأطباق الطائرة تنتشر. وكانت هذه الجريدة تتبنى كل أسبوع ذكر ما اسمه الأطباق الطائرة، حتى رصدت لها في بعض الدول 40 مليون من الدولارات لملاحقة الأطباق الطائرة، ظنا منهم أنها تأتي من كواكب أخر، يأتي أقوام من كواكب أخر لغزو الأرض. وهذه الهلاوس انتشرت بعض الشيء. نحن كمسلمين ما توصفون لهذا؟ توصفون أنها جن يتشكل بأي شكل ليرق الإنسان طغيانا وكفرا، ليرق الكفار طغيانا وكفرا. فلا مانع أن يتشكل جن في صورة إنسي طويل جدا أو قصير جدا ويتسبب في أن ترصد دولة من الدول هذا المبلغ 40 مليون دولار لمطاردة الأطباق الطائرة أسرع بطائرات أسرع من سرعة الصوت، وفي النهاية لا شيء. فإلى متى عقولنا تسلم لهذا العبث ولهذه الخرافات؟ لنا توصيف شرعي لعموم الأحداث التي تجري بارك الله فيك، وفعذاب القبر ثابت، ولا نحتاج إلى مثل هذه الخرافات التي تصادم النصوص كي نبني عليها حكما، أو يأتي شخص ينفعل في خطبة جمعة ويصيح صياحا ويصيح ويقول انظروا انظروا انظروا، لماذا؟ إلى الجهل. فعندنا نصوص يجب أن تتبع، وعلى أي شخص يحرر مسألة، حتى هؤلاء إخواني الذين يعملون في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن، عليهم أن يتقوا الله عز وجل فيما ينقلون وينشرون، أنهم يحملون النصوص في كثير من الأحيان ما لا تتحمله، فيحدثون إزراء وزراء بالآيات الكريمات عياذا بالله من كل شيء يشين ديننا. فالكفار يشمتون فينا للجهالات التي تصدر من بعض أفرادنا في كثير من الأحيان بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت شيخنا لي بس سؤال.
هاتي.
أنا عندي عمة أولادي جزء.
عمة أولادك؟
زوجها إن شاء الله، بس هي بتعزمنا عندها وإحنا بنروح ناكل عندها وبتجيب العيال هدايا، بس زوجها ماله حرام. أعمل إيه؟ احنا لسه عارفين يعني مؤخرا، بس عرفنا ان هو يعني معلش ان هو بيستشي وان هو بياخد فلوس من الشغل من غير علم الكافيين.
حسبي ليه عندك عتب؟
نعم
ليه عندك عتب؟
لا
اعاتبك لانك ذكرت شخصا امام الناس وعرف الناس أن زوج عمة أبنائك يأكل مالا حراما، وهذا لا يجوز لك فعله ولا يجوز لك نقله. إنما إذا أردت أن تسألي سؤالا قولي ما الحكم في رجل أمواله من الحرام يأتينا بهدايا، أم من توصفيه وصفا يعرفه غيرك من الناس، فاستغفر الله من ذلك أنك أسأت إليه إساءة بالغة. نعم أنت تريدين الاستفتاء، لكن لا يكون هذا أمام الناس وبهذه الطريقة، ففي هذا جرح للشخص، ولا يرضاه شخص عن نفسه أن يشهر به على رؤوس الناس هكذا. فاستغفر الله مما ذكرت. أما عن سؤالك بصفة عامة، إذا أردت أن تسألي ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما الحكم في هدايا رجل ماله من الحرام، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان المال مسروقا فلا يقبل أبدا، إذا كان المال من دخول مختلطة فهنا للعلماء وجهان، أحدهما أننا نأكل منه ما لم نقره على عمله وعلى صنيعه، ومستند ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق إبراهيم النخعي، وهو قول إبراهيم النخعي لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره. والبعض يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا الكفار، والكفار أموالهم في كثير من الأحيان مشوبة مختلطة، ودعته امرأة يهودية إلى طعام فأكل منه. وأيضا المقوقس ملك مصر أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا وأختها نسرين فقبلهما النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يرى المنع كابن عباس رضي الله عنه كما نقل عنه الإمام أحمد في كتاب الورع، أنه يرى المنع زجرا له عن أكل الحرام، وهذا له اتجاه جيد وله أيضا أصول في الشريعة من باب النهي عن التعاون، النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ونصرة الأخ ظالما بمنعه من ظلمه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله.
أسألك الدعاء لي ولأولادي.
بارك الله فيكم جميعا.
سؤال الشيخ مصطفى، والدتي توفت من في شهر 2 اللي فات.
نعم.
وكان عليها صيام شهر رمضان.
نعم.
فسألت الشيخ قال لا طلع طلع لها أكل. وشيخ قال لي طلع في نقود. الصح إيه يا شيخ مصطفى؟
إذا ماتت عليها صوم
صوم شهر رمضان.
صمت أنت عنها.
أصوم أنا عنها؟
لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه. من مات عليه صوم صام عنه وليه، ولكن إن عجزت أطعمت مكان كل يوم مسكينا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بس ممكن هل تجوز الرقية من على يعني مثلا أنا ممكن أرقي ابني مثلا وليكن هو في أنا في الأردن حاليا وهو بمصر ابني صغير يعني مثلا واهلي، ممكن هل تجوز الرقية من على بعد يعني؟
هل تجوز الرقية عن بعد؟ لا تسمى رقية إنما تسمى دعاء، والدعاء عن بعد جائز.
نعم.
الدعاء عن بعد جائز. دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي فلانا وفلانا. فالدعاء عن بعد جائز. أما الرقية ف يعني يقول البعض أنها تستلزم وجود الشخص المرقي. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، يقول تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. جعل ربي سبحانه وتعالى للرجل حقا، وجعل ربي سبحانه وتعالى للمرأة حقا، وسن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له للرجال سننا، وسن عليه الصلاة والسلام للنساء سننا، ونحن كمسلمين لا يسعنا أبدا الخروج على شرع ربنا سبحانه وتعالى، فهنالك تحذيرات من قوانين وضعية تثار ويعد لها إعدادا باطلا ينبغي أن يتفطن لها. أسأل الله أن يصرف عن المسلمين كل مكروه وكل سوء، وأن يهدي المستشارين في وزارة العدل لاتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهنالك قوانين تثار ويعلن عنها أنها ستكون في على شبكات التي أسموها شبكات الإنترنت، وكذلك يعلن عنها في بعض الفضائيات حاصلها ما يلي، أسأل الله ألا تتم. حاصلها أنه ينبغي أن يرتفع سن الزواج للولد والبنت إلى 21 سنة، وهذا باطل ومنكر يؤول بالشباب وبالفتيات إلى الفواحش. بل الموجود الآن وهو رفع سن الزواج إلى 18 عاما، بل وتحديد سن الزواج عموما، أمر منكر وباطل يؤول بالمسلمين والمسلمات في كثير من الأحيان إلى الفواحش عياذا بالله. ثانيا، يريدون أن تذهب المرأة إلى المأذون بنفسها، تستخرج قسيمة طلاق تطلق زوجها كما أن الرجل يطلق زوجته دون قضية خلع ولا ودون قضية طلاق للأسباب، إنما كما أن الرجل يذهب يطلق هي تذهب أيضا تفارق الرجل، ولكن تتنازل فقط عن مؤخري الصداق. وهذا فيه جعل القوامة للمرأة أيضا هي الأخرى، وربي يقول الرجال قوامون على النساء. كذلك يريدون أمورا أخرى، أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها زوجة ثانية هي بنفسها تطلق الزوجة الثانية، وأتى بهذا وافد من بلاد الكفر ويطرح على المسلمين كي يعتمدوا في بلاد المسلمين، سلم الله بلاد المسلمين من كل ذلك، مع بحثهم عن صيغة قانونية أو صيغة شرعية لمنع الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، باعتبار أن المشاكل مشاكل الطلاق تكثر في السنتين الأوليين، ومن ثم ينبغي عندهم منع الإنجاب في السنتين الأوليين حتى لا يكون الأولاد ضحية، إلى غير ذلك من القوانين التي تستقى من بلاد الكفر وليست في شرعتنا ولا مسحة من هذه القوانين الباطلة. فجدير بالإخوة المستشارين الصالحين أن يقفوا بالمرصاد لكل عابث يريد أن يحيد عن الشريعة الغراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نعم. حالك يا شيخنا؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
هل يجوز شراء شقة على المخطط قبل أن تنجز؟
يجوز، لأن هذا داخل في عقود التصنيع، وعقود التصنيع جائزة. جائز أن تطلب من مصمم أن يصمم لك مثلا ثلاجة موتى بمواصفات معينة أو سيارة بمواصفات معينة، فعقود التصنيع مستثنى من بيع ما ليس عندك، والله أعلم، لكن يكون التوصيف كاملا ويكون موعد التسليم محددا أيضا، أشبهت السلم في بعض أبوابه.
ولكن العقد ليس عقد تصنيع،
هو مفهومه لأنه دائر بين عقود التصنيع والسلم. بارك الله فيك.
وفيك بارك. سؤال آخر، هل يجوز أن أبيع دواء مثلا أو يعني مادة بسعر أعلى من سعر التي تسعره الدولة؟
إذا كنت في دولة تسعر التزم بتسعيرها، لأنها أحيانا الدولة أحيانا تمول من مال الدولة، تمول هذه السلعة وتدعمها، فمن ثم تلزم بتسعيرة محددة نتيجة كونها تدعمها. ففي هذه الحال وإذا كانت الدولة تدعم وسعرت من ثم فلا تحيد عن تسعيرتها.
وإن كان هناك خسارة؟
إن كان هناك خسارة لا تتاجر في السلعة من الأصل.
لا، مثلا هناك دواء وسينزل مثلا سعره، فهل يجوز أن أبيع الدواء؟
الذي عندي قلت لك ولا مزيد عندي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رددت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
لو سمعت يا شيخ عندي سؤال أسأله لك ممكن؟
اتفضل، بس لك رد السلام جيدا. إذا قال لك شخص السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أيضا ما رددت سلام ورحمة الله تأكيد لما ألقي عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسنت، تفضل تفضل.
دلوقتي يا شيخ صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الوقت أنا عندي واحد أخويا
ماله
يعني واخد دكانة دفع لها 100,000 جنيه،
وبعد
ما أجرها 100 جنيه، والوقت أجرها مفروش لواحد 1,000 جنيه،
وبعد
فعاوز نخش معاه بالنص. انت يعني أخش معاه فيها حرام دي ولا حلال؟
هو اشترى
يعني واخد الأجر معاه بالنص.
اشترى دكان ب100,000؟
لا ما اشتراش، أجرها.
أجر دكان ب100,000؟
لا أجرها. إيجار ده خلوه.
خلوه. يجوز لك أن تشترك معه في هذا المشروع التجاري، يجوز لك أن تدخل معه كشريك على المكسب والخسارة. يعني إذا قدر
يعني
والسعر الإيجار انخفض
يعني.
نعم يجوز لك أن تدخل معه لكن تكون على المكسب والخسارة، فإذا قدر وانخفض سعر الإيجار تحملت معه من الانخفاض. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
نسألك الدعاء لنا ولأخواننا الله يبارك فيك.
أي يا ربي يبارك فيك. تفضل. السمان
لو سمحت عندي مسألة شخصية وكنت محتاج رقم تليفونه.
خذه من الإخوة في جهاز التحكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، أي ليتجه الجميع كل من رأى الآخر مفضلا عليه في شيء يسأل الله من فضله. إذا رأيت شخصا ثريا فلا تتمنى أن يزول الثراء عنه ويتحول إليك، بل قل: يا رب وسع علي كما وسعت على فلان وخيرا مما وسعت على فلان، يا رب وكما أنعمت على فلان بالصحة فأنعم علي بالصحة، يا رب وكما رزقت فلانا بالبنين وبالبنات ارزقني بالبنين والبنات الصالحات. فالكل يتجه إلى سؤال الله أن يرزقه من واسع فضله بدلا من أن يتمنى زوال النعم عن الآخرين، فإن تمني زوال النعم عن الآخرين هو الحسد المذموم الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله والذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. قال ذلك لما في قصة حاصلها أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عثمان بن حنيف كان أبيضا وكان وسيما وضيئا وكان يغتسل، فمر به رجل يقال له عامر بن ربيعة، فنظر إليه عامر وكانت به أو كان عائنا، فلما رأى عامر قال: ما هذه الجلد؟ والله ما رأيت مثلها ولا كأنها جلد بكر. فسقط سهل بن حنيف، ليس عثمان بن حنيف، سهل بن حنيف سقط سهل صريعا في الحال. قال أصحابه للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إن رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتوضأ ويغسل ركبتيه وداخلة إزاره. أخذ هذا الماء صب على سهل بن حنيف فقام كأنما أنشط من عقال، أي كأنه رضي الله تعالى عنه كان مربوطا بحبل ففك. وفي هذا ونحوه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. قال تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ختمت الآية بقوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، عليم بأحوالك أيها السائل إذا سألت، وبقلبك أيها المتمني إذا تمنيت، وعليم بإخوانك إذ رزقهم، وعليم بك إذ منعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
زدني وبركاته لأنني سلمت عليك ببركاته.
وبركاته. نعم يا شيخ.
نعم تفضل.
إذا سمعت في إن سؤال. أجاني ولد بشهر وتوفى. سبحان الله العظيم. طبعا ما كنت أعرف يعني. ما غسلته ولا صلينا عليه ودفناه. فبهذا إذا كرمت علينا شوفي علينا نحن حتى إن شاء الله نكفر عن ذنبنا إذا في علينا ذنب.
من متى مات؟ من متى؟ من متى مات بارك الله فيك ورحمه الله؟
نعم.
من متى كان هذا؟
أنا من فترة بعيدة من 15 سنة يعني. ولكن ما صرنا إنه نسأل حتى صرنا نسمع الأحاديث. وإن شاء الله الله يجزاك الخير إذا تكرم علينا إذا في علينا شيء إن شاء الله.
الحمد لله.
بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الصلاة عليه فيمكنكم أن تصنعوها الآن. لأن الصلاة على الميت عند القبر بعد الدفن جائزة وفي حق صاحبكم لازمة، يجوز لكم بل يجب عليكم الآن أن تذهبوا إلى قبره وتصلوا عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلاة على المرأة التي كانت تقم المسجد قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها مع أصحابه عليه صلوات الله وسلامه، صلى عليها مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما العظام فإن كانت رميما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تستطيع فعل شيء، وتكون طاقتكم أنكم صليتم عليه. أما إن كانت عظاما باقية فيمكن أن تيمموها إذا لم تستطيعوا غسلها وتصلوا عليها من جديد. فالحاصل أنكم ستكشفون القبر إن كان أصبح رميما وظن أنه أصبح رميما ولم يبق منه شيء فتصلوا عليه الآن. وهذا رأي جمهور الفقهاء أن من لم يصلى عليه بل من لم يصلي على الميت جاز له أن يصلي عليه عند القبر، وقد فعل هذا علي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا اذهب إلى القبر صلي عليه، وهذه طاقتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا إثم عليك، فأنت معذور بالجهالة، أنت معذور بالجهالة، لكن صلي عليه في طائفة من أصحابك عند القبر، وجهك يكون للقبلة إذا صليت عليه. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا حاج، أنا يعني كنت الحمد لله في أمر ربنا مواظبة على كل الصلوات إلا صلاة الفجر.
إلا الفجر؟
أو إلا صلاة الفجر.
كنت تتركيها ولا تصليها بعد؟
نعم.
عفوا. نعم. كنت تتركيها بالمرة ولا تصليها بعد طلوع الشمس؟
لا كنت بصليها بعد طلوع الشمس يعني 11 12 قبل الظهر يعني بثواني يعني بشوية.
عمدا؟
لا والله كان من غير قصد والله يعني. لا ما كنتش اقصد يعني
نوما ولا ايه؟
بعد اذن حضرتك انا ما كنتش اعرف فضلها الا بعد فضل ربنا.
لا يعني نوما كنت يعني تتاخرين
القناه اللي ربنا يبارك فيها الكل حتى العاملين في ايه فيها، فانا يعني الحمد لله رب العالمين. فانا دلوقتي بقيم الفجر بس بصلي ركعتين فجر قضى، يعني قلت انا هصلي ركعتين فجر قضى بنيه اللي فات مني.
انت صليت اللي فات منك؟
نعم.
انت تقولي كنت تصليها لكن الساعه 11.
فانا دلوقتي قلت يعني اعوض اللي فاتني يعني الله وعسى ربنا يقبلها مني ان شاء الله باذن الله.
اللهم امين. اقول وبالله تعالى التوفيق ان الاخت كانت تصلي صلاه الفجر الساعه 11 او 12 ظهرا، امرها لا يخلو اما ان تكون نائمه فمن ثم تصلي اذا استيقظت وتستيقظ في هذا الوقت. فإذا كان ذلك كذلك فإن النبي قال إن الله وضع رفع القلم عن ثلاث فيما حسن بمجموع طرقه أو لشواهده عن النائم حتى يستيقظ. ولكن أمرها لا يخلو من تفريط، لأن هذه المدة طويلة وبهذا التوصيف أمرها لا يخلو من تفريط. على كل هي قد صلت الذي عليها لكن صلته قضاء، فتعمل أعمالا صالحة حتى تدفع عن نفسها الوعيد الوارد في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. فعليك أن تكثري من الأعمال الصالحة ولا تلزمي بقضاء فجر مع فجر، لأنك لست ملزمة بالفجر لأنك صليتيه، أنت قد صليتيه، إنما أكثري من النوافل، أكثري من النوافل، أكثري من العمل الصالح، أكثري من الاستغفار. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قال تعالى واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ثم يقول جل ذكره ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي أي ولكل جعلنا عصبات، فالموالي هنا هم العصبات وهم أقارب الشخص من ناحية أبيه كجده كعمه كابن عمه كأخيه، فأولئك الموالي. ومنه قوله يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. فالموالي أبناء العمومة أو عفوا العصبات عموما. قال تعالى ولكل جعلنا مواليا أي عصبات يرثونه في حال انعدام أصحاب الفرائض الأصلية. قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وهذا كان كما قال بعض المفسرين في أول الإسلام، في أول الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، كما آخى بين سلمان وأبي الدرداء، كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، إلى غير ذلك من صور المؤاخاة. فكان المهاجري يرث الأنصاري دون عصبته، وكان الأنصاري يرث المهاجري دون عصبته. فلما نزلت آية الفرائض، آية الفرائض يوصيكم الله في أولادكم، ونزل كذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ التوارث الذي كان بين المهاجرين والأنصار، ولم يبق إلا الإخاء أو لم يبق إلا الإهداء ونحو ذلك، والتحالفات التي كانت تجري بين المسلمين وبعضهم أو غيرهم. فكان في أول الأمر المهاجري يرث الأنصاري دون عصبته، وكان الأنصاري يرث المهاجري دون عصبته. فلما نزلت الآيات التي قد سمعتم يوصيكم الله في أولادكم وكذا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ التوارث الذي كان بين المهاجرين وبين الأنصار. قال تعالى والذين عقدت أيمانكم، كانت بينكم وبينهم معاقدات، أو كانت بينكم وبينهم توارثات أو أحلاف إلى غير ذلك، فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قيم على المرأة، الله سبحانه هو الذي جعله قيما، فليس لنا اختيار، ليس لنا أن نقول إن المرأة في البيت مثل ما للرجل سواء بسواء، ذلك لأن الله جعل الرجل قيما على البيت. قال عليه صلوات الله وسلامه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي النساء خير يا رسول الله، قال التي تطيعه إذا أمر، تسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة مأمورة بطاعة زوجها، لكنها طاعة في المعروف كما قال عليه صلوات الله وسلامه إنما الطاعة في المعروف. فالرجل قيم على البيت، يقوم بشؤونه، يدبر حاجات البيت، يدبر احتياجات البيت، يدفع عنه الشر بإذن الله، يرتب أمره، يستأذن فيما يصنع في البيت. الرجل قيم على البيت، يستأذن، له الولاية في النكاح، إلى غير ذلك من مستلزمات القوامة. فالقيم على الشيء هو المسؤول عن الشيء، هو الذي يرتب أمر الشيء، هو الذي يرعى الشيء، وهكذا ما تستلزمه كلمة القوامة. وقد وردت عدة نصوص تبين هذا، تبين أن الرجل هو القيم في البيت، وذكر الله عز وجل سبب ذلك، وهذا من باب أيضا تطمين القلوب. فإذا قالت امرأة لماذا الرجل قيم على البيت، فجواب ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بالجبلة التي جبل عليها الرجال دون النساء. فالرجل قوي في بدنه، كذا قوي في عقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم، للب الرجل الحازم من إحداكن. فسألته النسوة ما بال أو كيف نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله، قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي، قلنا بلى، قال فذاك من نقصان دينها. أليست شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، قلنا بلى يا رسول الله، قال فهذا من نقصان عقلها. فجبلة الرجل قوته، قوة عقله، سدد عقله ورجحانه، وهذا في الغالب فضل به الرجل على المرأة وجعل قيما. وسبب آخر والإنفاق، إذ الله قال وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل ملزم بالإنفاق على المرأة في المهر، هو الذي يدفع المهر، المرأة لا تدفع مهرا للرجل، الإنفاق اليومي الرجل ملزم به، ولو كانت زوجته بنت ملك، ولو كانت زوجته بنت ملك فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته. فهذان سببان للقوامة: الجبلة التي جبل عليها الرجل، والإنفاق الذي ينفقه الرجل إما في الزواج وإما الإنفاق اليومي. أشار بعض العلماء هنا إلى لفتة حاصلها أن المرأة التي تدلي بمالها في البيت وتنفق مالها في البيت تنازع الرجل القوامة، تنازعه القوامة، لأن الافتراض أن يكون الرجل قيما بالمال فضلا عن البدن، فإذا أنفقت في المال بدأت تنازعه القوامة وتدلي برأيها وتعارضه في رأيه. فمن ثم كانت البيوت التي لا تخرج المرأة فيها للعمل أكثر استقرارا وأكثر اتزانا بإذن الله. وللآية بقية وتتمة، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم كل خير، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة خير الجزاء، وأن يمكن لهم لنشر كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة التوحيد الصافية الخالصة وسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وهم والعاملون فيها والدعاء والعاملين فيها والدعاة فيها، وأن يكرم المشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاتجاه لطلب العلم الشرعي والاستزادة منه، إذ النبي أمر بذلك وسيد ولد آدم، قال الله له: وقل رب زدني علما. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه زيادة العلم، ثم إنه لا يخفى عليكم قول ربكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا على الخير بارك الله فيكم، لقد قال ربي سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ألا فلنعرض عن اللغو ولنحرص على النفع. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ألا فلترطب الألسن بذكر الله، ولتطمئن بذلك القلوب، ولتقوى بذلك الأبدان، ولتحط بذلك الخطايا، ولترتفع بذلك الدرجات. ألا فاذكروا الله امتثالا لأمره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا وغنيمة وأجرا، وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فأسأل الله أن يصلي عليه ويسلم، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد. ألا وأكثر من الاستغفار، كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والأهل الصلاح، تحط به الخطايا، ترتفع به الدرجات، تدفع به المصائب، تستدر به الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله إذ قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي هذه